الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 55 من سنن ابن ماجه هو العاشر من كتاب الطهارة. قال: باب الارتياد للغائط والبول. معنى ذلك أن ينظر مكانا رخوا ليبول فيه ومكانا ساترا ليقضي حاجته فيه حتى لا يتلوث وحتى لا يتنجس، وفي هذا سد الذرائع. قال السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار العبدي بن دار قال حدثنا عبد الملك بن الصباح المسمعي قال حدثنا ثور ابن يزيد أبو خالد الحمصي عن حسين الحميري ويقول الحبراني وهو مجهول، عن أبي سعد الخير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استجمر فليوتر. شواهده في الصحيح وغيره: من فعل ذلك فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. بسبب هذه الزيادة ذهب بعضهم إلى أنه يكفي الاستجمار ولو بحجر واحد أو بحجرين إذا ذهبت عين النجاسة، والصحيح أن ثلاث الأحجار واجبة لما جاء من عدة أحاديث الأمر بالاستجمار بثلاث أحجار. ومن تخلل فليلفظ، ومن لاك فليبتلع. من تخلل، التخلل هو استعمال الخلال لإخراج ما بين الأسنان من الطعام، قاله ابن الأثير في النهاية. فليلفظ أن يرمي ويطرح ما أخرجه بالخلال من بين أسنانه، معناه فليقذف به. ومن لاك فليبتلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. يعني هو مخير بين هذا الطعام الذي وقع بين الأسنان. ومن أتى الخلاء فليستتر عن أعين الناظرين، وليستنزه عن إصابة البول له. فإن لم يجد إلا كثيبا من رمل فليمده عليه، اتقوا الله ما استطعتم، فإن الشيطان يلعب بمقاعد ابن آدم، أي حين يجلس لحاجته وحين يدخل في صلاته. من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. الصحيح أن الحديث ضعيف، ويتعين التستر عند قضاء الحاجة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به قولا وفعله فعلا، فكان إذا أراد الحاجة بعد المذهب. وفي رواية أنه يخرج نحو ميلين من مكة، حديث أخرجه أبو داود وأحمد وغيرهما، ولبعضه شواهد. وأما هذه فلا حرج، فلا حرج ليست بثابتة. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا عبد الملك بن الصباح بإسناده نحوه، وزاد فيه: من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. الاكتحال هو وضع الكحل في العين، وقد يوضع للتجمل وقد يوضع للعلاج. أما في حق الرجل ينصح أن لا يستخدم إلا للعلاج، وهو أقسام: منه البارد ومنه الحار، والله المستعان. ومع ذلك الإيتار في بعض الأعمال مرقب فيه في الجملة: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. وهل يلزم من الإيتار أن يكتحل مثلا سبع كحلات بحيث يكون في إحداهن أربعا وفي الأخرى ثلاث، أم أنه يكتفي بالإيتار في كل واحدة على حدتها؟ الذي يظهر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل وجهه ثلاثا، يغسل يديه المرفقين ثلاثا، يغسل يديه الأخرى إلى المرفق ثلاثا، وهكذا. ومع ذلك الحديث ضعيف في الحبراني الذي تقدم بيان رتبته. والكحل مفيد للعين، يجليها ويصفيها ويذهب ما فيها من قدأ، وربما أزال ما فيها من ألم، لكن ليخفف إذا كان كحله بالأسمد يخفف، لأنه حار ربما يؤدي إلى التهاب. قال أبو سعيد المتصل حدثنا علي بن محمد وهو الطنوسي قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن المنهال بن عمرو الأسدي عن يعلى بن مرة الثقفي ويقال العامري عن أبيه وهو مرة بن وهب بن جابر الثقفي والد يعلى بن مرة، والمنهال بن عمرو لم يسمعني يعلى بن مرة. قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد أن يقضي حاجته فقال لي ائتي تلك الأشاتين، قال وكيع عن النخل الصغار، قال أبو بكر القصار فقل لهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركما أن تجتمعا، فاجتمعتا فاستتر بهما فقضى حاجته ثم قال لائتهما فقل لهما لترجع كل واحدة منكما إلى مكانها، فقلت لهما فرجعتا. الحديث ضعيف بهذا السند، وقد ذكر نحوه في دلائل النبوة وأخرجه أحمد وغيره. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعالم قال حدثنا مهدي بن ميمون الأزدي المعولي مولاهم قال أحمد ثقة قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب وهو محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب التميمي وثقه غير واحد عن الحسن بن سعد بن معبد القرشي الهاشمي وثقه النسائي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما وأبوه جعفر بن أبي طالب الذي قتل في موته. قال كان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. الهدف كل شيء مرتفع من بناء أو كثيب رمل أو جبل، لأنه ساتر يأمن معه الإنسان غائلة النظر إليه، وهكذا حائش نخل جماعة النخل بحيث يستتر خلفها وهو آمن من نظر الناس إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا يحب هذا يتعين التأسي به عند قضاء الحاجة والاستتار. والحديث أخرجه مسلم وأخرجه أبو داود وأبو عوانة مطولا وفيه قصة الجمل. قال أبو سعيد المتصل حدثنا محمد بن عقيل بن خويلد الخزاعي النيسابوري قال حدثنا حفص بن عبد الله بن راشد السلمي قال حدثني إبراهيم بن طهمان بن شعب الخراساني قال ابن مبارك صحيح الحديث عن محمد بن دكوان ضعيف عن يعلى بن حكيم الثقفي مولاهم ثقة عن سعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشعب، الشعب عرض الجبل أو يكون في جهة الجبل مكان متشعب الطرق إليه ومتشعب في طرق السيل ونحو ذلك، فمال حتى إني آوي له من فك وركي حين بالا، يعني وقع في نفسه خائفا على النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى آوي وأرثي له وأرق له من فركيه، يعني أن يقع بينهما فيهما ضرر لأنه باعد بينهما حتى لا يتلوث صلى الله عليه وسلم. الحديث ضعيف. قال باب النهي عن الاجتماع على الخلاء والحديث عنده، يعني لا يجتمع الرجال أو مع الرجال ولا النساء مع النساء، حتى الأطفال يعودون عدم الاجتماع في حال قضاء الحاجة. قال أبو سعيد المتصل حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن رجاء الغداني البصري قال أخبرنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير، في رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير كلام ولكن قد أخرج بها مسلم وغيره عن هلال بن عياض ويقال عياض بن هلال ويقال عياض بن أبي زهير ويقال عياض بن عبد الله بن أبي زهير الأنصاري المدني كما قاله المزي رحمه الله شبه مجهول. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتناجى اثنان على غائطهما ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. أخرجه أبو داود وأحمد والحديث ضعيف. وصفة المقت ثابتة لله عز وجل بكتاب والسنة والإجماع. قال النووي رحمه الله في تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة، وهذا لا خلاف فيه، وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع. ونبه صلى الله عليه وسلم بنظر الرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة المرأة، وذلك بالتحريم أولى، وهذا التحريم في حق غير الأزواج والسادة. أما الزوجان فلكل واحد منهما النظر إلى عورة صاحبه جميعها إلا الفرج نفسه، ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا. أصح أنه مكروه لكل واحد منهما النظر إلى فرج صاحبه من غير حاجة، وليس بحرام، والثاني أنه حرام عليهما، والثالث أنه حرام على الرجل، مكروه للمرأة، الصحيح أنه غير مكروه. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: وأما تحريم النظر إلى العجوز الحرة الشوهاء القبيحة وإباحته إلى الأمة البارعة الجمال فكذب على الشارع، فأين حرم الله هذا وأباح هذا؟ والله عز وجل يقول: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال رحمه الله: وسلم اتصل حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سليم ابن إبراهيم البراك قال حدثنا عكرمة عن يحيى بن أبي كثير عن عياض بن هلال مجهول قال محمد بن يحيى وهو الصواب. قال رحمه الله: وسلم اتصل حدثنا محمد بن حميد وهو الرازي أكذب قال حدثنا علي بن أبي بكر وهو ابن سليمان أبو الحسن الرازي ثقة عن سفيان الثوري عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن عياض بن عبد الله نحوه. قال رحمه الله: باب النهي عن البول في الماء الراكد. وهذا النهي للكراهة وللتحريم، الصحيح أنه للتحريم، لا سيما إذا كان سيؤدي إلى تنجسه أو إلى تلوثه وإلى أذى المؤمنين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال رحمه الله: وبسند متصل حدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر التجيبي قال أخبرنا الليث بن سعد المصري عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر رضي الله عنه، ورواية الليث عن أبي الزبير صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أن يبال في الماء الراكد. سيأتي الرواية أنه قال: ثم يغتسل فيه ثم يغتسل منه، فأخذ منها بعضهم أنه أن النهي إنما يكون إذا أراد أن يغتسل، والصحيح أن النهي مطلق سواء اغتسل فيه أو لم يغتسل فيه. والماء الراكد هو الذي لا يجري كما جاء مصرحا به في غير موطن الحديث أخرجه مسلم، وخرج به الماء المتبحر الذي لا يتحرك أحد طرفه بتحريك الطرف الآخر، لكن لا يذهب للبول فيه، ويبعد الإنسان عن مثل هذه الأخلاق التي ليست بأخلاق الكرماء إلا إذا كان في مثل الأنهار أو مثل البحار احتاج إلى ذلك. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان الأزدي عن ابن عجلان محمد عن أبيه عجلان المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد. خرجه البخاري ومسلم، ويدخل فيه الرجال والنساء. الذي لا يجري ثم يغتسل منها ويغتسل فيه جاء خارج الصحيح، فإن عامة الوسواس منه. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا ابن أبي فروة إسحاق متروك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الناقع، أي الدائم الذي لا يجري. أخرجه الطبراني وإسناده ضعيف جدا كما ترى، يغني عنه ما تقدم من الأحاديث الثوابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.